بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
بعد أن أنهينا المسألة الأولى في باب المجمل والمبين، وصل الكلام إلى المسألة الثانية. عرفنا ما هو المجمل والمبين، وما هو معنى الإجمال، وما هو معنى التبيين. المفروض أن ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الثاني، لكن المصنف رحمه الله فتح عنوانا جديدا، وهو أن هناك مواضع يشك في كونها مجملة أو مبينة، وهذه المواضع هي مواضع كثيرة، إنما يحسن بنا أن نذكر بعضها تدريبا ليس أكثر من ذلك، حتى يلتفت الطالب والدارس والباحث ما هو المقصود تطبيقا، ما هو المقصود بالإجمال والمجمل، وما هو المقصود بالمبين والتبيين. فهو تدريب على الإجمال وعلى التبيين. هذه موارد مختلف في شأنها، كم عددها شيخنا راح تذكرها لنا؟ قال عددها 3، عدد هذه الأمور 3، عدد هذه الموارد 3 التي وقع الشك في إجمالها وبيانها. المورد الأول، الآية الكريمة التي تحدثت عن قطع يد السارق والسارق، عن حد السرقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الإجمال في هذه الآية المدعى يكون بأحد نحوين، إما هو إجمال بسبب وجود كلمة القطع في الآية الكريمة، الإجمال منشأه كلمة القطع، أو استعمال كلمة اليد في الآية الكريمة. بعض العامة قالوا أن هذه الآية مجملة بسبب وجود كلمة القطع في هذه الآية الكريمة. السيد المرتضى رحمه الله ذهب إلى أن هذه الآية مجملة بسبب وجود كلمة اليد في هذه الآية الكريمة. المصنف يعتقد أنه لا السبب الأول يؤول بنا إلى إجمال الآية، بل والسبب الثاني على تفصيل سنلاحظ. أما القطع، قال بعض العامة أن القطع فيه احتمالان، الاحتمال الأول هو الإبانة، الإبانة والبتر، والاحتمال الثاني هو الجرح عليه السلام. القطع يطلق على الأمرين، إذا بتر شخص عضوا من جسده أو شيئا من شيء آخر يقال له قطع. الإبانة والبتر والفصل بين شيئين هذا قطع. كذلك تطلق كلمة القطع، وهذا الفعل القطع يطلق على الجرح، إذا جرح الإنسان يده فقد قطع شيئا. هناك إطلاق وهو إطلاق متعارف أيضا. إذا واحد جرح يده ماذا يقول؟ يقول قطعت يدي، قطعت باعتبار أن في الجرح فصل بين الجلدين، بين هذا الجلد وهذا الجلد الذي فصل بينهما الجرح. الجرح قطع أيضا. فإذا قد يطلق القطع على الجرح أيضا. خب، هذه الآية الكريمة مجملة، فاقطعوا، نحن لا نعلم، نحن نشك في أن المراد هو البتر أو يكفي الجرح، أن نجرح السارق والسارقة في يديهما. هذا هو الإجمال الأول المدعى. الإجمال الثاني الذي ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله أن اليد لها 4 استعمالات. الاستعمال الأول اليد كاملة، الاستعمال الثاني يعني من أطراف الأصابع إلى الكتف، الاستعمال الثاني إلى المرفق، من الأطراف إلى المرفق. الاستعمال الثالث إلى الزند، والاستعمال الرابع إلى نهاية الأصابع. هذه أربعة استعمالات. ولما لم تشخص الآية الكريمة ما هو المقصود من اليد التي تقطع عند السارق، الآية مجملة، المصنف رحمه الله يقول الصحيح لا يوجد إجمال، لا من حيث القطع ولا من حيث اليد. أما من حيث القطع فلأن كلمة القطع أينما استعملت فالمراد منها الإبانة والفصل، هذا هو المراد من كلمة القطع. وإذا استعملت كلمة القطع في مورد الجرح فإن هذا الاستعمال مبني على هذا المعنى، على معنى الإبانة، على معنى الفصل. كيف؟ باعتبار أن من جرح شخصا، أن من جرح يده فقد فصل وأبان بين الجلدين، هذا الجلد وهذا الجلد، هناك فصل. غاية الأمر عندما يقول الإنسان في باب الجرح عندما يجرح يده قطعت يدي، والحال أنه لم يفعل إلا جرحا بيده، لم يسعى إلا أن جرح يده، مع ذلك عبر بالقطع من حيث القطع لا مجازية ولا إجمال. نعم المجازية هو في كلمة يدي في المقام، فإن اليد تطلق على كل اليد، والحال أن الذي جرح يده لم يقطع إلا بعض اليد اللي هي الجلد الموجود، لم يقطع تمام اليد، قطع بعض اليد، فهو بذلك ارتكب المجاز. هسه قطع، إذا واحد يقطع بس أصابعه، يقطع بس الزند مالته من المرفق، كل هذا قطع لليد كاملة. أما لو جرح ولم يقطع تمام اليد وإنما قطع جلد اليد فقد ارتكب المجاز بقوله قطعت يدي، كان المفروض يقول قطعت بعض يدي. فإذا لا إجمال من حيث القطع، هذا ردنا على من قال بالإجمال من هذه الجهة. وأما الإجمال من جهة كلمة اليد واللي يذهب إليه سيد المرتضى، أصلا نقول هذه الآية مجملة من حيث كلمة اليد، فنقول أولا قطعا لا شك لدينا في أن المعنى الأول ليس هو المراد، نقطع بذلك أن هذا المعنى الأول ليس هو المراد. يدور الأمر بين المعاني الثلاثة الأخرى المتبقية، المرفق، الزند، الأصابع، ستكون الآية مجملة من هذه الناحية في نفسها. ولكن من حيث الروايات فإن الإجمال الذي نلحظه في الآية إجمال بدوي من نفس الآية إجمال، لكن عندما نلحظ الروايات المفسرة كالرواية التي حدثت، كالحادثة التي وقعت للمناظرة التي نقلت لنا بين الإمام الجواد عليه السلام وبعض جلساء وندماء الخليفة، فإنه الرواية هذه تفسر أن المراد من اليد في هذه الآية الكريمة وأن المقصود منها خصوص الأصابع، من أطراف الأصابع إلى نهايات الأصابع. فإذا هاي الآية الكريمة في حد نفسها من جهة اليد هي مجملة كما ذكره سيدنا المرتضى، لكن بغيرها تكون مبينة، بنفسها مجملة بغيرها مبينة، فالإجمال غير موجود في النتيجة، لكن من حيث نفس الآية الإجمال قائم. قال المصنف المواضع التي وقع الشك في إجمالها، هذه هي المسألة الثانية، لكل من المجمل والمبين أمثلة. وينه؟ هذه نسيتها. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر، يشير إلى نقطتين المصنف في هذين السطرين، النقطة الأولى أن الإجمال والتبيين، أن المجمل والمبين إضافيان نسبيان. قد واحد عنده هذا اللفظ مبين، لكن واحد عنده هذا اللفظ مجمل. قد لفظ الكعب في يوم من الأيام كان مبين، وقد يكون في يوم من الأيام مجمل. هذا بعد ماكو مشكلة، إذا صار مجمل عند واحد مبين عند واحد نقول أكو مشكلة؟ لا ماكو مشكلة. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر، هذا واحد. البيان اللفظ المبين قد يكون، هذه النقطة الثانية، قد يكون مبينا بنفسه وقد يكون مبينا بغيره. ثم المبين قد يكون في نفسه مبينا ما بيخفى، مبين إما هو صريح ونص وإما هو ظاهر في المعنى، وقد يكون مبينا بكلام آخر في نفسه مجمل، مثل هذه الآية اللي بلحاظ كلمة اليد، لكن مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه. ثانيا، المواضع التي وقع الشك في إجمالها لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربي لا حصر لها. الأمثلة كلش هواية من حيث الإجمال والبيان، ولا تخفى على العارف بالكلام، إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها، أكو شك أكو خلاف في كونها مجملة أو مبينة. والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين، ونحن نذكر بعضها اتباعاً لهم، ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين. ثم إحنا باب كامل نسوي العبارة عن مسألة باستعارف وما يصير، عليكم السلام، هم نضيف لنا فالمسألة وله وهي بيان المواضع المشكوك فيها. فمنها قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقد ذهب جماعة إلى أن الآية من المجمل، من المجمل المتشابه، لأن التشابه لإطلاقين، واحد من الإطلاقين، واحد من المعنيين اللذين يصدق عليهما التشابه، المجمل متشابه، التشابه في مقابل المحكم، المتشابه في مقابل المحكم، إلى أن الآية من المجمل في مقابل المبين، المتشابه في مقابل المحكم. فالمجمل كل مجمل هو متشابه، لكن الظاهر بعضه متشابه وبعضه محكم، إما من جهة لفظ القطع كما ذهب إليه بعض العامة باعتبار أنه يطلق على الإبانة والفصل، القطع هو الإبانة والفصل، ويطلق على الجرح، وإذا بالمعنى المصدري يصير الجرح، ويطلق على الجرح يعني عملية الجرح، واسم المصدر الجرح، كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، كما يقال لمن أبان يده كذلك يعني قطعها. هذا الباب، هذا الجهة الأولى للإجمال، وإما من جهة لفظ اليد الإجمال، وإما من جهة لفظ القطع، وإما من جهة لفظ اليد كما ذهب إليه سيدنا المرتضى باعتبار أن اليد لها أربعة إطلاقات تطلق على العضو المعروف كله من رؤوس الأصابع إلى الكتف، وعلى الكف إلى أصول الأصابع، بس الأصابع، وعلى العضو إلى الزن، الكف كاملة إلى الزن، هاي ثلاثة، وإلى المرفق من أطراف الأصابع، من رؤوس الأصابع إلى المرفق، هذا الرابع. فيقال مثلا: تناولت بيدي، وإنما تناول بالكف، هو لمن تناول ذاك الشيء بكفه، بل بأنامله يعني بس برؤوس الأصابع، ومع ذلك يقال تناولت بيدي. إذن إطلاقات أربعة، فأكو إجمال. والحق والآية لم تشخص، لم تقم قرينة على تحديد المراد من هذه الأربعة. والحق أنها أن الآية من ناحية لفظ القاطع ليست مجملة. لماذا؟ لأن المتبادرة من لفظ القاطع هو الإبانة والفاصل. نعم، إبانة وفصل، هذا هو المتبادر. وهذا المعنى المتبادر وين ما شفنا كلمة قطع ينصرف الذهن إليه وهو المراد، إلا مع القرينة الصارفة. وإذا أطلق القطع على الجرح أو الجرح، فباعتبار أنه أبان قسما من اليد وهو الجلد، فصل بين هذا الجلد وهذا الطرف من الجلد، فتكون المسامحة وين؟ إذن في القطع ما ممكن مسامحة ولا مجازية، وإنما المسامحة في لفظ اليد عند وجود القرينة. إذا أكو قرينة على أن المراد هو الجرح فقط، فإذن أكو قرينة على المجازية في اليد، لأنه كان المفروض يقول قطعت بعض يدي، لا أن القطع استعمل في غير معنى وهو مفهوم الجرح أو الجرح، فيكون المراد في المثال من اليد بعضها. المراد في المثال في الآية من اليد، عفوا في قوله قطعت يدي، بعض اليد، كما تقول تناولت بيدي، مع أنه تناول ببعض اليد، وفي الحقيقة إنما تناول ببعض اليد، تناولت ببعضها. هذا من ناحية القطع لا إجمال. وأما من ناحية اليد فإن الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه، لو خلي اللفظ من دون أي قرينة، المقصود منه المعنى الأول اليد الكاملة، يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص، اليد الكاملة إلى الكتف، ولكنه غير مراد يقينا في الآية، قطعا ليس هو المراد. أكو إجماع بين المسلمين قاطبة على عدم وجوب قطع اليد كاملة، فيتردد المراد من اليد بين المراتب العديدة، من الأصابع إلى المرفق، يعني من الأصابع من أطرافها إلى نهاياتها أو إلى الزند أو إلى المرفق، ثلاث معاني، لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية، وإن كانت هذه الآية مبينة واضحة ظاهرة، لكن ببركة الأحاديث عن آل البيت عليهم السلام، تلك الأحاديث الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع، فإنهم هم المبينون المفسرون للقرآن الكريم. ومنها قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور وما شابه ذلك. المورد الثاني للموارد التي يشك في كونها مجملة أو مبينة، هاي الجمل المصدرة بلا النافية للجنس، لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة بجار المسجد إلا في المسجد، لا بيع إلا في ملك، هذه الجمل التي تتصدر بلا النافية للجنس، هذه الجمل من الجمل التي قد يدعى الإجمال فيها. كيف؟ لأنه لو كنا نحن وهذه الجملة، ماذا نفهم؟ بحسب التركيب اللغوي هذه اللا تنفي الجنس، يعني الطبيعة والماهية، هذه اللا عندما تدخل على جنس وطبيعة وماهية فإنها تنفيها، وحينئذ عندما يقال لا صلاة إلا بطهور، ماذا يعني نفي الجنس والماهية؟ يعني عندما تكون فاقدا للطهور فلا ماهية للصلاة، أصلا أنت ما مصلي، أصلا أنت لم تصلي، ما جئت به ليس صلاة، حقيقة ليس صلاة، والحال أني مصلي حتى مع فقد الطهور، ماهية الصلاة أنا مسويها،
لم ترتفع ماهية الصلاة، جنس الصلاة وطبيعة الصلاة لم ترتفع، ولذلك يقال هذه صلاة. غاية الأمر الذي ارتفع، الذي ارتفع صحة الصلاة، ليست لا صلاة، هي صلاة لكن لا صحيحة، ليست بصحيحة. فالماهية لم ترتفع ولم تنفى ولم تنتهي ولم تعدم بفقد الطهارة، هذا واحد. كذلك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. أنا صليت في بيتي وفق هذا التركيب، وفق معطيات اللغة، ماذا نفهم من هذا التركيب؟ أن ماهية الصلاة تنعدم لي أنا جار المسجد عندما أصلي في البيت. أصلا لا صلاة، لم أأتي بالصلاة، اللي سويته مو صلاة، والحال أنني صليت قطعا وجزما، حتى الشارع يقبل أن أصلي. غاية الأمر فضيلة وكمال الصلاة ما حصلت. فنفي الماهية، فنفي الماهية كيف يمكن أن نصدق به؟ كذلك لا بيع إلا في ملك. أنا بعت كتاب هو مو إلي، كان أمانة عندي، بعتك إياه وفق هذا التركيب اللغوي، يعني بيع ما يوجد، لم يحصل بيع أصلا، مع أن الصحيح البيع حصل، لكن لا أثر له، لا ملك بعده، لم يؤثر النتيجة المطلوبة منه. وبالتالي كيف نفيت الماهية؟ إذن في كل هذه التركيبات، في كل هذه التركيبات لا تنتفي الماهية. إذن المعنى الحقيقي الذي كان يترقب من مثل هذه المركبات، وهو نفي الماهية عند فقد بعض الشرائط كالطهارة والصلاة في المسجد لجار المسجد والبيع في الملك، عندما نفتقد بعض هذه الشرائط المفروض أن الماهية تنتفي. لكن نحن نعلم للقرائن الخاصة القائمة، نعلم أن هذا المعنى غير موجود قطعا، لم تنتفي الماهية. وبالتالي إذن هناك شيء مقدر، هذا الشيء المقدر يدور أمره بين الصحة وبين الكمال وبين الأثر المطلوب. مثلا ثلاث معاني: هل أن المقصود في الجملة الأولى لا صلاة صحيحة إلا بطهور، لو لا صلاة كاملة إلا بطهور، لو لا صلاة مؤثرة إلا بطهور؟ أكو آثار للصلاة، أكو آثار للصلاة، واحدة منهن الثواب. فلا صلاة مؤثرة يعني لا ثواب في هذه الصلاة. تلاحظ كيف أحد هذه الاحتمالات موجود في المقام، ما هو الاحتمال الصحيح؟ ما ندري، ما نعرف. إذن هذه الرواية، هذه المقولة، هذه الرواية مجملة، ما ندري هاي الرواية تريد أن تنفي الصحة أو الكمال أو الأثر، أو الأثر. بعد كذلك في الجملة الثانية: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، بعد أن كان نفي الماهية حقيقة ممتنع ولا يمكن الحكم به للقرائن الخاصة، حينئذ يدور أمر هذه الجملة بين إرادة نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الأثر. كذلك لا بيع إلا في ملك، لما كان نفي الماهية حقيقة متعذر، قطعا ماهية البيع موجودة، بلا شك ماهية البيع موجودة، مبادلة مال بما، وأنا بادلت مال بما، قطعا ماهية البيع موجودة، وبالتالي نفي ماهية البيع حقيقة أمر غير ممكن بالنسبة لي أنا المتكلم. إذن هناك مجازية، المجازية أكو تقدير، هذا التقدير واحد من ذن الثلاثة، يعني لا بيع صحيح، لو لا بيع كامل، لو لا بيع مؤثر، أحد الثلاثة. ولما لم نعلم ما هو المقدر حقيقة في قلب المتكلم في مراد المتكلم صارت هاي الجملة جملة مجملة. صارت الجملة مجملة، وهذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين ومنهم بعض العامة وبعض مقولات بعض أصحابنا هم كذلك أصوليين جماعة. هذا قول أول. هناك قول آخر، القول الثاني أن هذه الألفاظ التي تدخل عليها اللام مرة تكون ألفاظ شرعية مثل الصلاة مثل طهور، هاي أمور شرعية، ومرة تكون ألفاظ غير شرعية مجهولة قبل الشارع أصلا. إذا كانت هذه الألفاظ غير شرعية، إذا كانت هذه الألفاظ غير شرعية وإنما ألفاظ متعارفة عند الناس، مو الشارع هو اللي وضعها، ألفاظ غير شرعية، فالحق فيها ما ذكره صاحب الوجه الأول، يتعذر نفي الحقيقة نفي الماهية حقيقة. ما يمكن، لا يمكن أن ننفي الماهية، شيء موجود خارجا مثل البيع، البيع لفظ غير شرعي، البيع لفظ غير شرعي، فلا يمكن أن ننفي الماهية حقيقة. أصلا معنى عرفي معنى عقلائي ليس معنى شرعي، معنى عرفي وعقلائي، له معنى البيع له معناه اللغوي وله نفس المعنى العرفي، البيع معناه اللغوي العرفي هو المعنى المقصود في هذه الجمل. حينئذ في الألفاظ غير الشرعية لا يمكن أن ننفي الماهية حقيقة، يمكن بيع بيع، مبادلة مال بمال، هذا هو البيع، خلاص هذا البيع، كيف يمكن أن ينفى إذا وقع البيع على غير ملك؟ كتاب مو مالتي بعته، خلاص مبادلة مال بمال، نفي حقيقي للماهية لا يمكن أن يكون، هذا ممتنع، فيكون هناك إجمال. لا بد أن نقدر أحد الثلاثة، هنا أكو إجمال، هنا يوجد إجمال لتعذر نفي الماهية حقيقة. أما في الألفاظ الشرعية، في الألفاظ الشرعية تارة نبني على الأعم على القول بالأعم، وتارة نبني على القول بالصحيح. إذا قلنا بالأعم يعني لفظ الصلاة موضوعة للأعم من الصلاة الصحيحة والصلاة الباطلة، صلاتي إذا كانت باطلة هي صلاة حقيقة، وصلاتك صحيحة هي صلاة حقيقة، حينئذ أيضا يمتنع نفي الماهية حقيقة، لأن الصلاة التي تفتقد الطهارة صلاة باطلة ولكنها صلاة حقيقة، يتعذر نفي الماهية حقيقة لأنها صلاة حقيقة. تلاحظون كيف؟ إذن في المقام أيضا إذا كان الوضع للأعم في المقام أيضا يتعذر نفي الماهية، وبالتالي لازم توجد واحدة من هذه الاحتمالات الثلاثة، ولا معين لها لا قرينة على أحدها، فهناك إجمال في هذه المقولة في هذه العبارة. وأما الرأي الثاني في اللفظ الشرعي وهو أنها موضوعة، أن اللفظ موضوع للصحيح الذي يسمى بصلاة، هذه الحركات التي تكون متوفرة على جميع الشرائط والأجزاء، يعني هي صلاة صحيحة. الصلاة التي تفتقد شرطا أو جزءا وتكون باطلة ليست، لا تسمى صلاة حقيقة، ليست صلاة حقيقة تفتقد إلى الصلاة، لا يمكن أن نسميها صلاة، هي ليست بصلاة، هي ما هي أخرى، هي لعب، هي حركات، هي رياضة، هي صعود ونزول، هي ألفاظ، أما صلاة لا تسمى صلاة. بناء على الصحيح، بناء على القول بالوضع للصحيح، ألفاظ الشيء موضوع على القول بالصحيح، فإن
فإن نفي الماهية حقيقة أمر في محله، أمر ممكن. ألا يمكن بناء على أن لفظ الصلاة موضوعة للصحيح من الصلاة، ألا يمكن أن نقول أن بفم مليء بضرس قاطع أن هذا الذي يفتقد الطهور وصلى بطهور لا صلاة له؟ ماهية الصلاة منتفية عنه عن أفعاله؟ نعم نقول ذلك. نفي الماهية أمر ممكن، لأن الصلاة موضوعة للماهية الصحيحة المتوفرة على جميع الأجزاء والشرائط وباعتبار فقدنا شرطا هنا فننفي وجود ماهية الصلاة. تلاحظون كيف؟ هذا هو الجواب الثاني. هذا الجواب الثاني، هذا القول الثاني يقول نفي الماهية حقيقة أمر ممتنع في الصورة الأولى في الألفاظ غير الشرعية، وفي الصورة الثانية الألفاظ غير الشرعية بناء على الوضع الأعم، وأما بناء على الصورة الثالثة الألفاظ الشرعية بناء على الوضع لخصوص الصحيح، فنفي الماهية حقيقة أمر ممكن ولا داعي للإجمال في هذه الصورة. نعم أكو إجمال في الصورتين الأوليين، هذا القول الثاني. أكو قول ثالث المصنف رحمه الله يقول به وآخرون أيضا يقولون به، وهو أنه لا يوجد إجمال. خلي أطبق هذا المقدار. قال المصنف: ومنها قوله عليه صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأمثاله من المركبات التي تشتمل على كلمة لا التي لنفي الجنس، نفي الماهية والطبيعة، نحو لا صلاة إلا بطهور، نفت جنس وماهية وطبيعة الصلاة عند عدم الطهارة. لا بيع إلا في ملك، إذا بعت ما ليس بملكك نفت ماهية البيع وحقيقة وجنس وطبيعة البيع. لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، كذلك نفي الماهية. ولا غيبة لفاسق، نفت الغيبة إذا كان المغتاب فاسق. لا جماعة في نافلة، نفت الجماعة في النافلة ونحو ذلك. فإن النفي في هذه المركبات موجه ظاهرا لنفس الماهية والحقيقة. المنفي هو الصلاة، البيع، الغيبة، الجماعة. حينئذ وقال: إن إرادة نفي الماهية، القول الأول بالإجمال في كل الصور، إن إرادة نفي الماهية متعذر فيها، البالي هذا ينسب مثلا من أول من قال به الباقلاني أول من قال به اللي في بالي، إن إرادة نفي الماهية متعذر في هذه الجمل، نفي الماهية حقيقة، نفي الجنس والطبيعة، فلا بد أن يقدر. إذن يتفرع على امتناع نفي الماهية، يتفرع على ذلك لا بد أن يقدر وصف للماهية هو المنفي حقيقة، وهذا بطريق المجاز. فلا بد أن يقدر بطريق المجاز، يقدر ماذا؟ وصف للماهية هو الذي نفي حقيقة. يعني لا صلاة هذا موصوف، صفته صحيحة، والذي نفي في الحقيقة، الذي نفي في واقع الأمر، هو صحة الصلاة مماهية الصلاة. فلا بد أن يقدر بطريق المجاز، لأنه مع هذا حذف، هذا مجاز في الحذف، مجاز في الحذف، وصف للماهية، وصف للصلاة، للبيع، هو المنفي حقيقة. ولا نفت هذا الصح، هذا الوصف، مو نفت الموصوف.
نحو الصحة، الكمال، الفضيلة، الفائدة، يعني الأثر اللي هو الملك، يعني الفائدة مثل بيع الملك، ونحو نحو الصحة ونحو ذلك. ولما كان المجاز مرددا بين عدة معان اللي هي ذكرها، إن كان الكلام مجملا، طبعا بعض الجمل تحتمل معنيين، بعضهن تحتمل ثلاثة، بعضهن تحتمل أربعة، كل جملة بحسبها. كان الكلام مجملا ولا قرينة في نفس اللفظ تعين واحدا منها، ماكو قرينة على إرادة واحد بخصوصه، فإن نفي الصحة ليس بأولى من نفي الكمال أو الفضيلة، ولا نفي الكمال بأولى من نفي الفائدة والأثر المطلوب، وهكذا. وأجاب هذا القول الأول، وأجاب بعضهم المحقق القمي رحمه الله بأن هذا إنما يتم إذا كانت ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للأعم، هذا اللي ذكرته بنحو الصورة الثانية، في الألفاظ الشرعية إذا كان الوضع للأعم، فلا يمكن فيها نفي الحقيقة، نفي الماهية حقيقة، فلا يمكن فيها، فلا يمكن أن ننفي الماهية حقيقة، لأنه اللفظ موضوع حتى للباطل، للصلاة الباطلة، فكيف قال لا صلاة إلا بطهور؟ الصلاة الباطلة التي لا تشتمل على طهارة هي صلاة حقيقة، صلاة، فكيف قال لا صلاة إلا بطهور مع أن اللفظ موضوع للأعم؟ فلا يمكن فيها نفي الحقيقة، وبالتالي لا بد من إرادة موصوف، لا بد من إرادة عفوا صفة محذوفة، هذه الصفة يدور أمرها بين عدة كلمات، فأكو إجمال. وأما إذا قلنا بالوضع للصحيح، وضع ألفاظ العبادات والمعاملات الشرعية للصحيح، فلا يتعذر نفي الحقيقة، هذه الصورة الثالثة، بل الصلاة الفاقدة للطهور يعني باطلة، والباطل لا يسمى صلاة، الصلاة موضوعة للصحيحة فقط، بل هو المتعين على الأكثر، بل هو المتعين نفي الحقيقة، نفي الماهية يعني حقيقة، هو المتعين على الأكثر، فلا إجمال، فلا يوجد إجمال في الصورة الثالثة. وأما في غير الألفاظ الشرعية مثل قولهم لا علم إلا بعمل، علم ليس بلفظ شرعي، اللفظ الذي ليس بلفظ شرعي يعني أن المراد به المعنى اللغوي والعرفي، لا علم إلا بعمل، مع عدم القرينة، طبعا هنا إذا فد واحد لم يعمل بما لديه من العلم، لا يحق لنا أن ننفي ماهية العلم، يبقى عالم لكنه لم يعمل بعلمه،